السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى اللهم وسلم على نبينا المصطفى محمد سيد من بقى وسيد من مضى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والشجرة والحديبية وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، وما زلنا مع حديث بدء الوحي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، عن شيخه يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، عن خديجة رضي الله عنها، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لها المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني وفي رواية عربي، فيكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وهذه لفتة طيبة من أم المؤمنين رضي الله عنها، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت به كأنها أمه، وقد تكلمنا عن ذلك في مناقبها رضي الله عنها في أول هذا الحديث المبارك، تعليما للأمة كيف كانت المرأة الصالحة حصنا لزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم المعين ونعم المستشار في هذه الأمور العصيبة، تعلم النساء كلهن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه انطلق معها ولم يقل لها أين تذهبين بي، لثقته صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه كان في أول الأمر لا يعلم ماذا حدث، وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كان لا يعلم ما حدث، فهو لم يخطط لهذا الأمر، إنما جاءه منة من الله عز وجل ورفعة من الله عز وجل وتشريفا من الله عز وجل وعظمة له صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. فذهبت به إلى ورقة، وورقة هذا هو ابن عمها، وكان على علم بالكتاب الأول الذي كان قبل الإسلام، وكان قد اختار النصرانية التي كانت على نهج عيسى عليه السلام. وهذه أيضا فيها لفتة عظيمة، من أنه ولم يتكلم عنها كثير من العلماء، لم يتكلم عنها كثير من العلماء لا السلف ولا الخلف، وهي أنه من أول، وإن كان موجودا في الكتب تكلموا عنها لكن ليس بخصوصية، أن ورقة ابن نوفل رضي الله عنه كان نصرانيا، وهو من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أول من بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النصرانية الحقة خرجت مع الإسلام من مشكاة واحدة. هذا أحبه أن أبينه للناس في هذه الآونة حتى تهدأ النفوس وتستريح وتعلم أصل القصة ومبدأ الأمر، من أنه أول من بشر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهنأه بها هذا القص، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم القص، وقال إني رأيت القص في الجنة، لأنه آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الناموس الذي نزل على موسى، وفي رواية في غير البخاري الذي نزل على عيسى، يا ليتني فيه جذعا، أي شبي شابا قويا فتيا كالجزع من الضأن يكون في قوته أقوى ما يكون، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، ده مرفوع هنا، اللفظة دي مرفوعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوعة له أي قالها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه بلسانه الشريف. أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فكان من أول من بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به نصراني. نعم، أول من آمن به من النساء خديجة، عندما قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وأسلمت، وثم والصديق رضي الله عنه من الرجال، لكن هذا أول من قال له أنت نبي، هذا الناموس. ولذلك ذكر شيخ الإسلام العسقلاني رحمه الله في الفتح العظيم آثارا تبين أن خديجة أكثر من مرة كانت تقول الورقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد يرى كذا، لأنه مكث صلى الله عليه وسلم فترة يرى الضوء ويسمع الصوت ولا يعرف شيئا، يرى الضوء ويسمع الصوت ولا يعرف شيئا، وكان يريد، حتى قال لها ائتيني به، لأنه كان قد عمي رضي الله عنه عندما كبر سنه وأصبح شيخا كبير السن، يعني كبرا طويلا، فحدث له ذلك، فلذلك قال أتيني به، فأتت به فقال له ورقة هذا الكلام، هذا الناموس، يا ليتني فيه جعزا، يعني يا ليتني أعيش حتى أنصرك، وإن كان هنا التمني على غير بابه، لأنه تمنى شيئا مستحيل، فلا يصير الإنسان شابا بعد أن يشيخ ويصبح رجلا شيخا كبيرا، ولكنه يدل على إيمانه، يريتني أستطيع أن أنصرك، لأنه كأنه يقال هذا حق، لأنه كان رضي الله عنه يأخذ الأخبار من أم المؤمنين رضي الله عنها أكثر من مرة، فلذلك أيقن لما سأله عن جبريل وأخبره ماذا قال له جبريل وقرأ عليه شيئا من سورة العلق، فعلم أن هذا كلام الله عز وجل ليس بكلام بشر. وهذا يدل على أن أول من بشر بالإسلام نصراني، فالإسلام والنصرانية الحقة خرجت من مشكاة واحدة. قال هذا الناموس الذي نزل على عيسى، ليس بيننا خلاف، بل قال عيسى رضي عليه السلام، ونحن نؤمن بذلك كمسلمين، نؤمن إيمانا عظيما من أركان الإيمان بأنبياء الله كلهم، وقال عيسى عليه السلام نفسه كما قال ملك الملوك عز وجل في سورة آل عمران. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. اقرأوا يا إخواننا، اقرأوا يا إخواننا كتاب ربنا عز وجل والكتب التي لم تحرف، هذا حق واضح. عيسى عليه السلام نفسه قال ذلك. فالحواريون مثل الصحابة، مثل الصحابة، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه فيما رواه مسلم في صحيح: ما من نبي إلا وكان له أصحاب وحواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فسمى كل نبي له حواريون وأصحاب. فحواري عيسى عليه السلام الذين كانوا يناصروه يسموا حواريون، هم يشبهون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ من الذي ينصرني في طريقي إلى الله؟ قال الحواريون وهم أصحابه: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا هو هدي عيسى عليه السلام وهدي أصحابه رضوان الله عليهم وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الشيء وأصل القصة، وهذا هو الحق. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. بيقول لنبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد نجران قال: اقرأ عليهم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. والله ده كلام ربنا عز وجل، يقول هو الحق وغيره باطل. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. بل قال تعالى عز وجل ذاته لعيسى في سورة المائدة: أأنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ده كلام ربنا عز وجل، فلا خلاف بيننا. ونحن نحب عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام شهد لله عز وجل بالوحدانية بأنه واحد أحد صمد، وقال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فليس هناك خلاف. الذي صنع الخلاف ما حدث بعد ذلك، لكن لا خلاف ولا اعتداء، وما زال المسلمون على هديهم وعلى تواضعهم وعلى رحمتهم وعلى حبهم لجيرانهم، وهم جيراننا. وما زال علماؤنا يقول: لا نعتدي عليهم ولا نقتل أحدا منهم ولا نهدم كنائسهم ولا نبغي عليهم، ولكن لكم دينكم ولي دين، أنت في حالك وأنا في حالي، من غير أن يعتدي بعضنا على بعض. لأني أنا على هدي عيسى الحقيقي عندما قال: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. فطالما أنت لا تريد أن تكون على هدي عيسى الحقيقي، يكفينا حسن الجوار حتى تعيش بلدنا في أمن وأمان، كل إنسان على هديه، وليس لأحد وليس لأحد من العلماء الرسميين أن يقول للناس إنما اتركوا دينكم وادخلوا في دين غيركم من أجل أن يكون هناك بيننا وحدة وطنية. لا يا أخي، هذا في حاله وهذا في حاله، هذا في مسجده وهذا في دور عبادته، هذا في طريقه وهذا في طريقه، من غير أن يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، ولا نقول كلاما يضيق الصدور ويأتي باحتقان. فمنذ 30 عاما والمسلمون هم الذين في احتقان، هم الذين يضطهدون، ومع ذلك ما زالت وسائل الإعلام وبعض العلماء الرسمانيين يقولون لابد أن نعطي غير المسلمين حقوقهم. نحن الذين نريد حقوقنا، لأننا ما نبغى على أحد. ابحث يا أخي الكريم في أي مشكلة حدثت تجد أن المسلمين ما بدأوا بحدث ولا يحبون ذلك. المسلمون علمهم دينهم السماحة، علمهم دينهم العفو، علمهم دينهم حسن الجوار، علمهم دينهم أن يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا هو ديننا وهذه هي سماحتنا التي علمها لنا ربنا عز وجل. أما ما حدث من غير ذلك، نعم هناك في الفترة السابقة في 30 عاما السابقة في النظام السابق كان كما قال الدكتور محمود عمارة حفظه الله وقال لهم ذلك في أمريكا، قال يا إخواننا حقوقكم كاملة وزيادة، والله أنا كشيخ كنا نتمنى أن يكون لنا حقوقا كحقوق غير المسلمين. فاسأل النظام السابق كم امتلأت السجون من الشباب المسلم وما فيهم نصرانيون واحد. كان القانون قانون الطوارئ كله مركز على الشباب المسلم بل والشيوخ المسلمين. كان هناك ناس لحيتهم ابيضت وكانوا يرمون في السجون لأنهم كانوا ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هناك بينهم نصراني واحد. بل وعلماء المسلمين كانوا أحيانا يعذبون، وما سمعنا أن قصا واحدا استدعي لجهاز الأمن. هذا يدل على أن الجهاز السابق كان فعلا معطيهم حقوقهم كاملة والمسلمون لا يستطيعون أن يطلبوا حقوقهم، ومع ذلك كنا صابرين وكنا راضين بقدر رب العالمين. ما كان عندنا إلا الاستغاثة بالله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن يمرر أمورنا على خير وأن ينجي بلدنا من كل فتن. فالحقوق موجودة، وإن قال بعضهم نحن لا نتولى المناصب الكبيرة فنحن كذلك الملتزمون لا نتولى مناصب كبيرة ولا صغيرة. هذا هو معروف، حتى المعيد في الكلية لابد أن يمر جهازه ورقه كان على جهاز الأمن، حتى أئمة الأوقاف كثير آلاف منهم لم يتعينوا لأن جهاز الأمن قال لا يتعينون لأن بهم تطرف ديني، وكان بعض أهل العلم من الرسميين يساعدهم في ذلك أن هؤلاء متطرفون وهؤلاء متشددون وهؤلاء متزمدون وهؤلاء متعنتون، فكان يلقى بهم في السجون ويعذبون ويعلقون، ومنهم من مات ومنهم ما زال يخرج إلى الآن. وكنا متحملين بفضل الله عز وجل صابرين لقضاء ربنا عز وجل حتى فرج الله عز وجل، فلله الحمد والمنة. ولكن ما زلنا نقول لابد أن نعيش في سلام ولابد أن نعيش في أمان ولابد أن ننظر إلى بلدنا، لابد أن ننظر إلى بلدنا، ولابد الأبواق التي تشير الفتن أن تقف، لابد الأبواق التي تشير الفتن أن تقف. فالفتنة ربنا عز وجل لا يحبها، ربنا عز وجل لا يحبها، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يحبها، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك وكانوا يوصون بذلك. وعمر رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه قبل موته بل بعد أن طعن رضي الله عنه وهو في سبيله إلى الشهادة رضي الله عنه وأرضاه كان يوصي بذمة الله تعالى، قال أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله، استوصوا بهم خيرا وما زلنا نستوصي بهم خيرا، لكن نريد أن يكون هناك عدل حتى في الكلام. وكل إنسان يلزم داره ويلزم مسجده ويلزم دور عبادته، ولا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، لأننا في وطن واحد وفي بلد واحدة، نريد أن نرتقي ببلدنا، نريد أن نصل قبل ذلك، نريد أن نصل إلى الله بسلام ونصل إلى الله بأمان، لا يكون هناك تبعة علينا يوم القيامة. فالأمر عظيم والأمر شديد، ولقاء الله عز وجل أعظم من ذلك كله، وسنسأل فيه عن النقير والقطمير، نسأل فيه عن النقير والقطمير. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكسر الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة تؤود، فإن العقبة تؤود، وأحسن العمل فإن الناقد بصير، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. لابد أن ننتبه إلى ما يرضي ربنا عز وجل قبل لقاء ربنا عز وجل، وأن نعود إلى ما يصلح بلدنا، وأن نستمسك بكتاب ربنا عز وجل وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى الناس في تلك الفترة التي تفضل الله عز وجل بها بتلك النعمة العظيمة التي ما زلنا نكرر أنها نعمة عظيمة، إي والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة تلك الثورة المباركة التي تنفس الناس بعدها الحرية، حتى رجل الشارع المسكين يقول تنفسنا حرية. فلابد أن نشكرها وأن نستغل تلك الفترة في طاعة الله عز وجل، ليس في الفوضى وليس في كذا وكذا، إنما في طاعة الله عز وجل وفي شكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نشكرها، وليس لنا أن نغمز في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصي عامة الناس بذلك. هذا أخي الكريم أختي الكريمة، إن لم يعجبك شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاسكت واسأل الله الهدايا، لكن إياك والغمز واللمس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يعجبك شيء اسكت، ولكن كفانا، خاصة نقول لإخواننا الذين ما زالوا يكتبون في الجرائد، بعضهم ما زال يحب العلمانية، أحب ما تحب واكره ما تكره، لكن إياك والغمز في كتاب الله والغمز في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنك تغمس في السلفية أو تغمس في غيرها. فهذا المنهج إنما هو منهج وليس جماعة، منهج متمسك بكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تغمز، كل هذا محسوب عليك يعلمه الله عز وجل ويسمع ويرى. وإياك وكفاك كلمة تشدد، حتى بعض العلماء الرسميين يقول هؤلاء متشددون، سلفية متشددة، سلفية شوهت صورة الإسلام. هذا كلام كبير. هذا النهج الذي هو جاء من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شوه صورة الإسلام، أم الفتاوى التي كان فيها تأجير الأرحام وغير ذلك؟ اتق الله يا شيخ، اتق الله، فأنت قادم على لقاء الله عز وجل. إن الذي يتكلم بهذا المنهج إنما هو كله من كتاب الله عز وجل ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك شيء لا يعجبك فأنت رجل طالب علم، افتح الكتب الصحيحة والمكتبات مليئة وغنية بالكتب الصحيحة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الآن أغنى من ممن سبق، لأنه حدث لها تحقيقات كبيرة بيّنت الأحاديث الصحيحة من الحسان، من الضعيفة، من الموضوعة. وأما المتفق عليه فهو معروف في الصحيحين. فإن كان شيء لا يعجبك وفعله السلفيون لا يعجبك، فبدلا من أن تسب وأن تغمز وأن تتشدق بكلام يحسب عليك، إنما وجب عليك أن تناقش نقاشا علميا. وما سمعنا أحدا ناقش نقاشا علميا، إنما كله تشدد، تطرف، تزمد، تعنت، رجعية، إرهاب. هذا الكلام زاد احتقان الناس، وأنت ما قلت شيئا عن كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم الذين أتوا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل أن العدد الجم الغفير من جماهير المسلمين انحازت إلى هذا المنهج، وخطب الجمعة تشهد على ذلك. بعض الجمع يحضر فيها مليون لمن يحب كتاب الله ولمن يحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يغمز فيها يحضر له لا أقول عشرات الناس، بل أحيانا في بعض المساجد أحد الناس. أما ترى؟ أما تسمع؟ أما ترجع إلى الله عز وجل؟ الله ناصر دينه، فأنت إذا حاربت إنما تحارب نفسك مسكين. ماذا ستقول لربك عندما تعرض عليه يوم القيامة ويقول ويعرض عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا 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 وكذا، قال كذا وكذا وكذا. فهذا الذي تغمز به كله، تغمز به كل تغمز به هذا الذي تغمز به كله إنما هو موجود وأنت تعرف ذلك. فإذا كنت تغمز مثلا باللحية فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم لحية تملأ صدره، واقرأ الأحاديث الصحيحة. نعم قد لا يعجبك هذا الكلام، فامكث في حالك حتى يهديك الله عز وجل. أما أن تغمز وأنت تندد وأن تطعن وأن يعلو صوتك بإسكات تلك الأصوات، فإن القنوات الإسلامية ما أغلقت إلا بسبب بعض المشايخ الذين قالوا هؤلاء متطرفون، هؤلاء يبلبلون عقول الناس، فأوقف ذكر الله عز وجل بفترة من الزمن بسبب هذا الكلام. كل هذا تسأل عنه يوم القيامة. فوالله ما نتحرك وما نتكلم إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وبفهم علماء الأمة من السلف الصالح، لعلنا أن نكون أخطأنا. فهل إذا أخطأنا في الفهم كما يقول البعض، هل أخطأ الشافعي وأخطأ مالك وأحمد وأبو حنيفة وسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وابن حجر العسقلاني وكل تلك الجبال من أهل العلم؟ مستحيل. فإذا نحن فهمنا خطأ، هل فهم الحافظ الفتح كان فهمه خاطئا؟ لابد أن نصحح ولابد أن نرجع. إذا ثقل عليك أنت إطلاق لحيتك أنت حر، ونحن لا نجبر الناس على شيء بفضل الله، والناس يعرفون ذلك. وهذا انزل الشارع، اخرج من حجرتك وانزل الشارع واسأل الناس هل هذا يعجبكم، انزل المساجد، كن ابن مسجد، انزل صلي في المساجد وانظر كيف يحضرون الناس لعلماء السلف ولا تتسعهم المساجد، والناس راضون بذلك على أقل طلب جماهيري. فكفانا حربا لكتاب الله وكفانا حربا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله ناصر دينه، أبشرك الله ناصر دينه. هذا الدين مكتوب له الخلود ومكتوب له البقاء أبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك. إني أحبك في الذي سجدت له الجباه فرب العرش داريها منابر النور يوم العرض مولدنا بشراك إن أنت فيها.
معنا اتصال، معلش ننتظر اتصال.
يقول الله تعالى
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج، وهذا يدل على أن الإسلام باق إلى قيام الساعة ولا يزول إلا قبيل قيام الساعة عندما تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الناس، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس في الآخر. وقال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى قال كما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم، يوشك يعني في الآخر، لأن الله تعالى قال في سورة النساء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يؤمنون به أنه نبي وليس إله وليس ابن الله تعالى الله تعالى علوا كبيرا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ف فهذا يدل على أن الإسلام سيبقى إلى قبيل قيام الساعة دين كتب الله له البقاء مهما تمالأت عليه الدنيا كلها. وهذا قاله بعض الناس الذين أسلموا حديثا وقيل له ما حملك على الإسلام وأهلهم متأخرون أي دنيويا، فقال وجدت الإسلام يحارب حتى من بعض أهله وما زال شامخا ما زال صامدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.
معنا اتصال معلش.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وما زال شامخا ما زال صامدا. فاطمئن، الإسلام لا يضيع. الإنسان لابد أن يبحث عن حاله، هو حاله، ابحث عن حالك، حالك، انظر إلى حالك كيف تلقى الله، كيف تلقى الله. فإذا كان، السلام عليكم. معنا اتصال معلش، عشان لسه المكان بيجهز، فدي مأثرة بعض الشيء على الصلاة. معلش، مكان جديد بيجهز. نسأل الله أن يجعله مباركا علينا وعلى أهل الرحمة وعلى المسلمين أجمعين، آمين. فانظر نفسك يا أخي الكريم، خاصة إذا علمك الله العلم، فاتق الله، فاتق الله. كتب موجودة ومعروفة ومحفوظة مخطوطة ومطبوعة ومحققة، فأنت إذا حدت يمينا وشمالا ماذا تقول لله؟ وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ماذا ستقول لله عز وجل وعندك 15,000 حديث في البخاري ومسلم كلها صحاح، فضلا عن بقية الكتب الستة وغيرها من المسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية وكل هذا؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ كل عالم يسأل نفسه ماذا ستقول لله عز وجل عندما يسألك عن حديث صحيح ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند السلف وقال به العلماء، وأنت نعم ربما لا تقوله خوفا لكن تقول عكسه أو تحرف الكلمة عن مواضعه، ماذا ستقول؟ لذلك في الحديث الصحيح وقد صححه الألباني وغيره أنه من أول، وهو في السنن، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومتصدق، يؤتى بالعالم فيقول فيما تعلمت، يقول فيك، يقول تعلمت ليقال عالم ثم كذبت، تعلمت ليقال عالم ثم يخزف به في النار، ماذا فعلت للمجاهد؟ يقول جاهدت فيك، يقول كذب بل جاهدت ليقال مجاهد فيلقى في النار. من المتصدق، يقول تصدقت فيك، يقال كذب تصدقت ليقال متصدق فيلقى في النار. لابد أن نتقي الله، أن نتقي الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه وابن حبان وأحمد وغيرهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، وفي رواية سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ، يعني أصاب الله وجهه بالنور وقلبه بالسرور، وهذا معنى النضرة كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنضرة معناها النور الذي في الوجه والسرور الذي في القلب، فيدعي له النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة في وجهه وفي قلبه إذا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية تكملة لهذا الحديث: نظر الله امرأ سمع منا، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأنصح إخواني وأنصح كل من يكتب وكل من يتكلم، أنتم تستطيعون أن تهدئوا الفتنة، أنتم الأصل، العلماء هم الأصل، العلماء قبل رجال الداخلية هم الأصل، بكلمتهم تشرح الصدور، بكلمتهم تهدأ النفوس، بكلمتهم تنار الطرق بكلمتهم يزول الظلام وتتآلف القلوب بكلمتهم الحق حتى يكون هناك مصداقية فيما بين الطالب والعالم. فإذا شعر الطالب العلم من العالم أنه قوال للحق، لا يكذب ولا يحرف ولا يدلس ولا يعمل لأمر آخر، فمن هنا يسمع كلامه ويحترمه ويرتفع به، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى أحمد في مسنده أنه جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الرحمن إن الله تعالى ذكر صلاة الخوف في القرآن ولم يذكر صلاة السفر، ونحن نخسر في السفر وليس في الخوف فقط، لأن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر، لأن الله تعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني هنا ربنا عز وجل في سورة النساء ذكر القصر في الخوف ولم يذكر السفر. انظر الإجابة، إجابة العالم الذي يثق فيه الناس، قال يا بني إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعرف شيئا فأخرجنا من الضلالة والجهالة إلى العلم والنور، فما فعله محمد مشينا وراءه اقتدينا به. هذا هو الكلام يا إخواننا. أنا أعرف وأنا أعيش وسط الناس ولست أعيش في قصرا مغلقا، أنا أعيش وسط الناس وأصلي في المساجد وأتحرك في بلاد الناس وأعيش وسط الكبير والصغير ووسط العالم والمتعلم. أن إذا كان هناك شيء ثقيل عليك من كتاب الله سبحانه وتعالى أو أمر نبيك صلى الله عليه وسلم فعندك أحوال. نحن لا نجبر الناس على أن يكونوا كلهم أهل سنة، لا 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 لا، لأن بعض الناس يخاف من الإسلام ويخاف من المسلمين ويقولون نخاف أن يقفز المسلمون على السلطة، يظنون أن المسلمين وأن الإسلاميين لو قفزوا على السلطة حديد نار. لا يا أخي، ليس هناك حديد ونار إن شاء الله بعد 30 سنة التي مضت، ليس هناك عندنا حديد ونار، إنما عندنا رحمة. ونحن كما قلت لك لا نريدها، والله لو عرضت علي أحكم بما أنزل الله من غير أي مشقة، والله آباها العلم قال لنا ذلك وكتاب ربنا عز وجل بيّن لنا ذلك. واعذرونا، لأن بعض الناس يقول وتتركوها لمن؟ نقول له اعذرونا، لأننا نقرأ ونرى ما لا يراه الناظرون. الأمر خطير، وسأتكلم عن ذلك إن شاء الله فيما بعد. الأمر خطير 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 خطير، من يتولى أمور الناس أمر خطير. عمر رضي الله عنه أكل الزيت في عام الرمادة حتى مرض، فقيل له كل السمن يا أمير المؤمنين حتى يرق جسمك وتبرأ، قال لا والله لا تأكل السمن لنفسه حتى يستريح الناس. أمر خطير، والله لا أكل السمن حتى يستريح الناس، الناس كلها تستريح وبعدين أكل السمن. عمر كان يرقع ثوبه بخرق وجلد، صور بقى يكون الرقعة فيها جلد كمان، جلد أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقال للناس لما تولى الإمارة أنا آخذ دابة من بيت المال وأحج وأعتمر، لأن الحج والعمرة كان بثمن بخس، وقوت أهلي استشارهم كده ناخد قوت أهلي بس، وأخذ ذلك. وكان يشترط على الأمراء الذين يوليهم على البلاد بشروط، الشرط الأول ألا يركب برذونا، يعني لا يركب دابة فاخرة إنما يركب دابة رديئة، وألا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا، لا يأكل الدقيق المنخول ولا يلبس اللبس الناعم، فمن فعل ذلك عاقبناه. أمر خطير، من يستطيع ذلك؟ عرض عليه الكبد فأبى أن يأكل الكبد، كبد الشاه، قيل لما؟ قال لا أكل الكبد ويأكل المسلمون العظام. أمر خطير، وأنا أقوله وسأقوله إن شاء الله لكل من يريد أن يتولى أمر البلاد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته من باب النصيحة، الذي تولى الأمر الناس ينظر نظرة كبيرة. فالإسلاميون لا يريدون أن يقفزوا كما تقولون، ولكن حتى ولو حدث فالإسلام دين رحمة، ولا نجبر الناس على ما هدانا الله إليه، فكل مخير، كل مخير. نعم هناك أمور، هناك أمور في كل البلاد إنما تمنع كالجريمة مثلا والقاتل يقتل، مثل هذه الأمور. أما وسأبينه، وهذا الوقت لا يتسع اليوم لكن سأبينه فيما بعد إن شاء الله. أما وهناك عندنا أمور كثيرة. والله يا إخواننا الإسلام أرحم من العلمانية التي يظنها الناس أنها حرية. نعم حرية، لكن في أمور تضيق وتخنق وتغضب رب العالمين ولا يتحملها الرجل العادي، لكن الإسلام رحمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتل الرجل الكافر عندما قال لا إله إلا الله فقتله، وفي رواية أسامة قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قال: يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني كان يقولها تعوذا من السيف. فقال: ما بالك بلا إله إلا الله يوم القيامة، ما بالك بلا إله إلا الله يوم القيامة. فما زال يقول: ما بالك بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قلنا ليته سكت. ما بالك بلا إله إلا الله يوم القيامة، أمر عظيم. فديننا دين رحمة ودين سماحة، لا نخاف من دين الله عز وجل، ولا نخاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل ونشكر الله تعالى على تلك النعمة التي من الله عز وجل بها علينا، وأن نستخدمها في طاعة الله عز وجل، سائلين الله تعالى أن يثبتنا على الهدى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدير الاعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرضى التابعين إلى يوم من يقوم الناس فيه على ساق رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبذور الجدى والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم.